يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني في عين الصفراء حفظها الله من كل سوء، وذلك للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة هو الثبات أو أسباب الثبات على دين الله. لا شك أن نعم الله جل وعلا على عباده لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى، وكما قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في موضع وهو في سورة إبراهيم ذكر الله جل وعلا حال العبد وهو أنه ظلوم كفار، يكفر بنعم الله جل وعلا ولا يشكرها، ويظلم نفسه بجحود هذه النعم وعدم شكرها وكفرانها. وفي سورة النحل قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيها وصف الرب، في سورة إبراهيم وصف العبد، وفي سورة النحل وصف الرب جل وعلا وأنه يغفر ويرحم وينعم على عباده وهم يكفرون تلك النعم ولا يشكرونه سبحانه وتعالى، وهو يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. فإذا نعم الله جل وعلا كثيرة على العباد، ولا شك ولا ريب أن أعظم النعمة هي نعمة الاستقامة على دين الله جل وعلا، نعمة الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من أعظم النعم. لهذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، يذكر أن المفسرين تضافرت أقوالهم في أن معنى قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال معناها فضل الله معناه الإسلام، ورحمته السنة. يعني الإسلام والسنة هو من أعظم الاستقامة على الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف وعلى منهج أهل السنة. هذا من أعظم النعم التي ينبغي ويتعين على المسلم أن يفرح بها إذا وفق إليها. ومن أجل ذلك فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أسبابا للثبات على الإسلام وعلى السنة والاستقامة على دين الله عز وجل الحق. ذكروا ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو من أعظم الأسباب وأعظمها وهو دعاء الله جل وعلا. فالدعاء من أعظم الأسباب للاستقامة على السنة وعلى الاستقامة على دين الله عز وجل. من أعظم الأسباب الدعاء، دعاء الله عز وجل وسؤاله. وقد قالت أم سلمة: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا نبي الله عز وجل الذي رأى من آية ربه الكبرى رسول رب العالمين، كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بمن بأمثالنا ممن هو أحوج إلى مثل هذا الدعاء، ويعني لا سيما في هذا الزمن في زمن الفتن يحتاج حاجة ملحة، العبد يحتاج حاجة ملحة إلى سؤال الله عز وجل الثبات على دينه والثبات على الاستقامة لكثرة الفتن ولكثرة الصوارف عن الاستقامة وعن دين الله عز وجل. فإذا لابد أن الإنسان أن يحرص على الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على طاعته، كما جاء في الحديث المأثور: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. فعلى الإنسان أن لا يغفل أبدا عن دعاء الله عز وجل، أن يثبته على الاستقامة، وأن يوفقه لطلب العلم، وأن يرزقه الصحبة الصالحة، وأن يرزقه من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أراد الزواج عليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة تعينه على دينه. ففي الجملة لا بد على المؤمن أن ينزل يعني حاجته برب العالمين سبحانه وتعالى. ومما ذكره الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة الموصومة بالعقيدة الطحاوية المنسوبة إليه، أنه قال في هذه العقيدة: والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فإذا كانت لك حاجة فأنزلها برب العالمين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر، وهو الدعاء هو من أعظم الأمور بالثبات، من أعظم الأسباب الثبات على دين الله عز وجل. يكثر الإنسان الدعاء دائما، ينزل حاجاته دائما، يلجأ إلى الله عز وجل، ويدعو الله تعالى أيضا أن يريه الحق حقا عند نزول الفتن. ما هو الواجب؟ أول واجب هو الصمت والصبر وعدم التسرع، لأن الفتن دائما عندما تأتي وتظهر فإنها تفتن الجهال، تفتن الجهال. لهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد بابا سماه باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وقال في هذا الباب: قال سفيان، يعني سفيان بن عيينة، قال خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا عند الفتن، يعني السلف كانوا يستحبون أن يتمثلوا عند الفتن بقول امرئ القيس: إن الحرب أول ما تكون فتية، إن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جروب، حتى إذا اشتعلت وشب ضرابها ولت عجوزا غير ذات حبيب، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال العلماء، قال حافظ بن حجر في الفتح، قال: حتى يتذكروا ويحذروا أنفسهم من الدخول في هذه الفتن ويحذروا منها، لأن الفتنة دائما تقبل بوجه جميل، وأصحابها يكسونها ثوبا حسنا يلبسون بها على الناس، دائما يصورونها بأن فيها خيرا، وأنها يعني هذه ما يدعون إليه هو يعني خير، وأنه يعني يريدون الإصلاح ويريدون التصحيح ويريدون محاربة الباطل، وفي الحقيقة هم يريدون أن يزدوا بالناس في الفتن. فإذا ساق خلفهم هؤلاء الجهال واتبعوا أقوالهم التي ظاهرها الخير وباطنها من قبلها العذاب والشر، فإنهم يعني تجرفهم هذه الفتن. فالواجب إذن على الإنسان أن يحذر الفتنة في أولها، فإذا عليه أن يدعو، أول ما يفعل يحذر ويصمت ويصبر ويدعو الله جل وعلا أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. إذا الدعاء دائما للثبات، دعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات، وسؤاله التوفيق لطلب العلم، وسؤاله الاستقامة على دين الله، وسؤاله النجاة من الفتن ومن الشرور وهكذا. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء هو الرفقة الطيبة، الصحبة الطيبة التي تعين الإنسان على ماذا؟ على الخير، على طلب العلم، على الاستقامة على دين الله، على المحافظة على الصلوات، على التعاون على قراءة الكتب النافعة، وعلى التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذا من أعظم الأمور. وقد قال عبد الله بن شوذب البصري فيما رواه ابن بطة بسند صحيح عنه، قال عبد الله بن شوذب البصري وهو من التابعين، أئمة التابعين من رجال الكتب الستة، قال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الفتى إذا تمسك، إن من نعمة الله على الفتى، يعني هذه نعمة من الله على من؟ على الشاب، إذا تمسك، إذا استقام على دين الله، أن يوفقه لصاحب سنة يحمله عليها، أن يوفقه لصاحب سنة، أن يوفقه لطالب علم على الجادة وعلى السنة يدعو إليها ويوجه إلى علماء السنة وإلى كتب أهل السنة وإلى طريق أهل السنة ويحذره من مخالفة السنة. فهذا من نعمة الله على الفتى. فإذا الصحبة الطيبة تعين الإنسان على الخير، تعينه على الاستقامة. لهذا قال ابن كثير في عند تفسيره لسورة الكهف، قال يعني إن ذكر الله عز وجل كلبا في القرآن العظيم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم مرجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. ذكر كلبا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ببركة صحبته للصالحين. كما قال الإمام ابن كثير: انظروا إلى بركة صحبة أهل الخير، كيف أن هذا الكلب وهو حيوان حقير ذكره الله جل وعلا في القرآن العظيم ببركة الصحبة لهؤلاء الفتية من أهل الكهف، الفتية الصالحين المؤمنين. فإذا على الإنسان أن يحرص على ماذا؟ على صحبة أهل الخير وصحبة أهل الاستقامة، ويبتعد عن أهل الشبهات وأهل الشهوات والفارغين الذين يضيعون أوقاتهم في قيل وقال، ويجلسون في المقاهي وغيرها، وكلامهم ولا يتكلمون إلا في الأمور الفارغة التي تقسي القلب وتبعد الإنسان عن دين الله، عن الله جل وعلا. فالواجب إذن أن يختار الإنسان الصحبة، وهذا وعليه أن يدعو الله تعالى أن ييسر له صاحبا صالحا، كما جاء في بعض الأحاديث أن بعض التابعين دخل دمشق فدعا الله تعالى أن ييسر له صاحبا صالحا، جليسا صالحا، فوافق سعد بن معاذ رضي الله عنه، أو أبا موسى الأشعري. الشاهد أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم صاحبا صالحا وأن ييسر لهم جليسا صالحا. فلهذا الدعاء من أعظم الأمور. إذا هذا الأمر الثاني، الصحبة الصالحة فيها الخير العظيم، كما أن الصحبة السيئة يعني تجر صاحبها إلى من يصاحب أهل السوء تجره إلى سوء العاقبة، تجره إلى الشر والعياذ بالله تعالى. والصاحب ساحب كما قيل، الصاحب ساحب. وقد جاء في ذلك الأحاديث كثيرا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وجاءت أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذه أحاديث كلها صحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا. الإنسان عليه بالصحبة الصالحة، ولا يضيع أوقاته في المقاهي وغيرها مع الفارغين، بل عليه أن يصاحب من يعينه على طلب العلم، على حفظ كتاب الله عز وجل، على يعني لزوم مجالس العلم النافعة وهكذا. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث الذي ذكره العلماء ومن أعظم الأمور أيضا، وهو طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي النافع سبب بالثبات على دين الله عز وجل. يعني طلب العلم، العلم النافع يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يؤدي بك إلى الثبات على دين الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون ما يعظون به، عفوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أي ما يؤمرون به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انتبهوا إلى هذا، ولو أنهم يعني فعلوا ما يعظون به يعني ما يؤمرون به، امتثلوا أوامر الله عز وجل. فإذا تعلم الإنسان وعمل بذلك العلم، العلم النافع والعمل الصالح، ماذا تكون نتيجته وماذا تكون ثمرته الطيبة؟ قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات على دين الله عز وجل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا هو، بارك الله فيكم، لا بد من طلب العلم الشرعي. وهكذا الإنسان يعني في طلب العلم يتدرج، العلم مثل السلم، تبدأ يعني تصعد السلم، تضع إذا أردت أن تصعد إلى السطح تضع سلما، إذا بدأت درجة درجة تنتقل من درجة إلى درجة إلى درجة السلم حتى تصل إلى السطح، وإذا أردت أن تقفز فستسقط على أم رأسك. فإذا الواجب هو أن يحرص الإنسان على التدرج في طلب العلم، يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ويقرأ كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتابا في صفة الصلاة، وأنصحكم بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب عظيم يقرأ الإنسان ويعمل، يتعلم ويعمل حتى تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنعم وأكرم به من كتاب عظيم، فيعني ويقرأ كذلك يعني كتابا في العقيدة شرح الأصول الثلاثة، وهكذا يتدرج، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد فتح المجيد أو القول المفيد للشيخ العثيمين، ثم شرح الواسطية، ثم الطحاوية، ثم ينتقل إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام بالقيم، ويبدأ بكتب الإمام بالقيم فهي أسهل، وهكذا وهو يرتقي في درجات العلم. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يطلب العلم، يتعلم، يحرص على طلب العلم النافع، العلم النافع والعلم الذي يستعمله في حياته اليومية. ولا شك أن العلم من أسباب، بل من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وهو من أسباب النجاة من الفتن. أما الإنسان إذا كان يطلب العلم ويبقى دائما يعني جاهلا، فإنه سرعان ما تجرفه الفتن، إما فتن الشهوات أو فتن الشبهات. هذه الأمور الثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة من الأسباب العظيمة التي ذكرها العلماء للثبات على دين الله جل وعلا. ويعني هناك أمران أيضا مقرونان في كتاب الله عز وجل من وهما سببان عظيمان للثبات على دين الله، وهو الصلاة وتلاوة القرآن. الصلاة، محافظة على الصلوات والمحافظة على تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران بعد أن ذكر فساد اليهود وذكر انحرافهم، انحراف بني إسرائيل، قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق، بغير حق، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. ثم قال: ليسوا سواء، يعني لا يستوون، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فذكر تلاوة آيات الله بالنسبة إليهم، وهو هي التوراة بالنسبة إلينا معاشر المسلمين هي القرآن، وهم يسجدون، عبر بالجزء عن الكل وهي الصلاة، قراءة القرآن والصلاة. وقال الله عز وجل: والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة تلاوة كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فإذا هذان الأمران، حافظ على الصلاة صلوات جماعة في المسجد وتلاوة القرآن العظيم، هذان أيضا أمران عظيمان وسببان عظيمان للثبات على دين الله عز وجل. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعتذر إلى إخواني لأنني تأخرت قليلا، كنت مشغولا، فلعلنا إن شاء الله تكون فرصة أخرى وتكون الكلمة أطول من هذه، فهذه كلمة مختصرة. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي هذا اللقاء عبر الهاتف مع إخواني في عين الصفراء حفظها الله من كل سوء، وذلك للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وموضوع كلمتنا هذه الليلة هو الثبات أو أسباب الثبات على دين الله. لا شك أن نعم الله جل وعلا على عباده لا تعد ولا تحصى ولا تحصر ولا تستقصى، وكما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في موضع وهو في سورة إبراهيم ذكر الله جل وعلا حال العبد وهو أنه ظلوم كفار، يكفر بنعم الله جل وعلا ولا يشكرها، ويظلم نفسه بجحود هذه النعم وعدم شكرها وكفرانها. وفي سورة النحل قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيها وصف الرب، في سورة إبراهيم وصف العبد، وفي سورة النحل وصف الرب جل وعلا وأنه يغفر ويرحم وينعم على عباده وهم يكفرون تلك النعم ولا يشكرونه سبحانه وتعالى، وهو يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. فإذا نعم الله جل وعلا كثيرة على العباد، ولا شك ولا ريب أن أعظم النعم أن أعظم نعمة هي نعمة الاستقامة على دين الله جل وعلا، نعمة الاستقامة على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أعظم النعم. لهذا يذكر الإمام القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، يذكر أن المفسرين تضافرت أقوالهم في أن معنى قول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال معناها فضل الله معناه الإسلام ورحمته السنة، يعني الإسلام والسنة هو من أعظم الاستقامة على الإسلام وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف وعلى منهج أهل السنة. هذا من أعظم النعم التي ينبغي ويتعين على المسلم أن يفرح بها إذا وفق إليها. ومن أجل ذلك فإن العلماء رحمهم الله ذكروا أسبابا للثبات على الإسلام وعلى السنة والاستقامة على دين الله عز وجل الحق. ذكروا ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو من أعظم الأسباب وأعظمها وهو دعاء الله جل وعلا. فالدعاء من أعظم الأسباب للاستقامة على السنة وعلى على الاستقامة على دين الله عز وجل. من أعظم الأسباب الدعاء، دعاء الله عز وجل وسؤاله. وقد قالت أم سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا نبي الله عز وجل الذي رأى من آية ربه الكبرى رسول رب العالمين كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بمن بأمثالنا ممن هو أحوج إلى مثل هذا الدعاء، ويعني في لا سيما في هذا الزمن في زمن الفتن يحتاج حاجة ملحة، العبد يحتاج حاجة ملحة إلى سؤال الله عز وجل الثبات على دينه والثبات على الاستقامة لكثرة الفتن ولكثرة الصوارف عن الاستقامة وعن دين الله عز وجل. فإذا لابد أن الإنسان أن يحرص على الدعاء، أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على طاعته كما جاء في الحديث المأثور اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. فعلى الإنسان أن لا يغفل أبدا عن دعاء الله عز وجل، أن يثبته على الاستقامة وأن يوفقه لطلب العلم وأن يرزقه الصحبة الصالحة وأن يرزقه من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا أراد الزواج عليه أن يدعو الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة تعينه على دينه. ففي الجملة لا بد على المؤمن أن ينزل يعني حاجته برب العالمين سبحانه وتعالى. ومما ذكره الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المشهورة الموسومة بالعقيدة الطحاوية المنسوبة إليه أنه قال في هذه العقيدة والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، فإذا كانت لك حاجة فأنزلها برب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالواجب على الإنسان أن يحرص على هذا الأمر وهو الدعاء، وهو من أعظم الأمور للثبات، من أعظم الأسباب للثبات على دين الله عز وجل. يكثر الإنسان الدعاء دائما، ينزل حاجاته دائما، يلجأ إلى الله عز وجل ويدعو الله تعالى أيضا أن يريه الحق حقا عند نزول الفتن. ما هو الواجب؟ أول واجب هو الصمت والصبر وعدم التسرع، لأن الفتن دائما عندما تأتي وتظهر فإنها تفتن الجهال، تفتن الجهال. لهذا فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عقد بابا سماه باب الفتنة التي تمود كموج البحر، وقال في هذا الباب قال سفيان يعني سفيان بن عيينة قال خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا عند الفتن، يعني السلف كانوا يستحبون أن يتمثلوا عند الفتن بقول من القيس إن الحرب أول ما تكون فتية، إن الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرابها ولت عجوزا غير ذات حبيب شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. قال العلماء قال حافظ بن حجر في الفتح قال حتى يتذكروا ويحذروا أنفسهم من الدخول في هذه الفتن ويحذروا منها، لأن الفتنة دائما تقبل بوجه جميل وأصحابها يكسونها ثوبا حسنا يلبسون به على الناس، دائما يصورونها بأن فيها خيرا وأنها يعني هذه ما يدعون إليه هو يعني خير وأنه يعني يريدون الإصلاح ويريدون التصحيح ويريدون محاربة الباطل، وفي الحقيقة هم يريدون أن يزدوا بالناس في الفتن. فإذا ساق خلفهم هؤلاء الجهال واتبعوا أقوالهم التي ظاهرها الخير وباطنها من قبلها العذاب والشر، فإنهم يعني تجرفهم هذه الفتن. فالواجب إذن على الإنسان أن يحذر الفتنة في أولها، فإذا عليه أن يدعو، أول ما يفعل يحذر ويصمت ويصبر ويدعو الله جل وعلا أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. إذا الدعاء دائما للثبات، دعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات وسؤاله التوفيق لطلب العلم وسؤاله الاستقامة على دين الله وسؤاله النجاة من الفتن ومن الشرور وهكذا. فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ذكره العلماء هو الرفقة الطيبة، الصحبة الطيبة التي تعين الإنسان على ماذا؟ على الخير، على طلب العلم، على الاستقامة على دين الله، على المحافظة على الصلوات، على التعاون على قراءة الكتب النافعة، وعلى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فهذا من أعظم الأمور. وقد قال عبد الله بن شوذب البصري فيما رواه ابن بطة بسند صحيح عنه، قال عبد الله بن شوذب البصري وهو من التابعين أئمة التابعين من رجال الكتب الستة، قال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الفتى إذا تمسك، إن من نعمة الله على الفتى، يعني هذه نعمة من الله على من؟ على الشاب، إذا تمسك إذا استقام على دين الله أن يوفقه لصاحب سنة يحمله عليها، أن يوفقه لصاحب سنة، أن يوفقه لطالب علم على الجادة وعلى السنة يدعو إليها ويوجه إلى علماء السنة وإلى كتب أهل السنة وإلى طريق أهل السنة ويحذره من مخالفة السنة. فهذا من نعمة الله على الفتى. فإذا الصحبة الطيبة تعين الإنسان على الخير، تعينه على الاستقامة. لهذا قال ابن كثير في عند تفسيره لسورة الكهف، قال يعني إن ذكر الله عز وجل كلبا في القرآن العظيم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم مرجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. ذكر كلبا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة ببركة صحبته للصالحين، كما قال الإمام ابن كثير: انظروا إلى بركة صحبة أهل الخير، كيف أن هذا الكلب وهو حيوان حقير ذكره الله جل وعلا في القرآن العظيم ببركة الصحبة لهؤلاء الفتية من أهل الكهف، الفتية الصالحين المؤمنين. فإذا على الإنسان أن يحرص على ماذا؟ على صحبة أهل الخير وصحبة أهل الاستقامة، ويبتعد عن أهل الشبهات وأهل الشهوات والفارغين الذين يضيعون أوقاتهم في قيل وقال ويجلسون في المقاهي وغيرها، وكلامهم ولا يتكلمون إلا في الأمور الفارغة التي تقسي القلب وتبعد الإنسان عن دين الله، عن الله جل وعلا. فالواجب إذن أن يختار الإنسان الصحبة، وهذا وعليه أن يدعو الله تعالى أن ييسر له صاحبا صالحا، كما جاء في بعض الأحاديث أن بعض التابعين دخل دمشق فدعا الله تعالى أن ييسر له صاحبا صالحا جليسا صالحا، فوافق سعد بن معاذ رضي الله عنه أو أبا موسى الأشعري. الشاهد أن السلف كانوا يدعون الله عز وجل أن يرزقهم صاحبا صالحا وأن ييسر لهم جليسا صالحا. فلهذا الدعاء من أعظم الأمور. إذا هذا الأمر الثاني، الصحبة الصالحة فيها الخير العظيم، كما أن الصحبة السيئة يعني تجر صاحبها إلى تجر من يصاحب أهل السوء تجره إلى سوء العاقبة، تجره إلى الشر والعياذ بالله تعالى. والصاحب ساحب كما قيل، الصاحب ساحب. وقد جاء في ذلك الأحاديث كثيرا، نقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، وينافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وجاءت أحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذه أحاديث كلها صحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، الإنسان عليه بالصحبة الصالحة، ولا يضيع أوقاته في المقاهي وغيرها مع الفارغين، بل عليه أن يصاحب من يعينه على طلب العلم، على حفظ كتاب الله عز وجل، على يعني لزوم مجالس العلم النافعة، وهكذا. هذا الأمر الثاني. أما الأمر الثالث الذي ذكره العلماء ومن أعظم الأمور أيضا، وهو طلب العلم الشرعي. فطلب العلم الشرعي النافع سبب للثبات على دين الله عز وجل. يعني طلب العلم، العلم النافع يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح، والعمل الصالح يؤدي بك إلى الثبات على دين الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون ما يعظون به، عفوا، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به أي ما يؤمرون به، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. انتبهوا إلى هذا. ولو أنهم يعني فعلوا ما يعظون به يعني ما يؤمرون به، امتثلوا أوامر الله عز وجل، فإذا تعلم الإنسان وعمل بذلك العلم، العلم النافع والعمل الصالح، ماذا تكون نتيجته وماذا تكون ثمرته الطيبة؟ قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، الثبات على دين الله عز وجل. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذا هو، بارك الله فيكم، لا بد من طلب العلم الشرعي. وهكذا الإنسان يعني في طلب العلم يتدرج. العلم مثل السلم، تبدأ يعني تصعد السلم، تضع إذا أردت أن تصعد إلى السطح تضع سلما، إذا بدأت درجة درجة تنتقل من درجة إلى درجة إلى درجة السلم حتى تصل إلى السطح. وإذا أردت أن تقفز فستسقط على أم رأسك. فإذا الواجب هو أن يحرص الإنسان على التدرج في طلب العلم، يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، ويقرأ كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتابا في صفة صلاة، وأنصحكم بكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كتاب عظيم، يقرأ الإنسان ويعمل، يتعلم ويعمل حتى تكون صلاته وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنعم وأكرم به من كتاب عظيم. فيعني ويقرأ كذلك يعني كتابا في العقيدة، شرح الأصول الثلاثة، وهكذا يتدرج، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، فتح المجيد أو القول المفيد للشيخ العثيمين، ثم شرح الواسطية، ثم الطحاوية، ثم ينتقل إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام بالقيم، ويبدأ بكتب الإمام بالقيم فهي أسهل، وهكذا، وهو يرتقي في درجات العلم. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يطلب العلم، يتعلم، يحرص على طلب العلم النافع، العلم النافع، والعلم الذي يستعمله في حياته اليومية. ولا شك أن العلم من أسباب، بل من أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وهو من أسباب النجاة من الفتن. أما الإنسان إذا كان يطلب العلم ويبقى دائما يعني جاهلا، فإنه سرعان ما تجرفه الفتن، إما فتن الشهوات أو فتن الشبهات. هذه الأمور الثلاثة، يعني هذه الأمور الثلاثة من الأسباب العظيمة التي ذكرها العلماء للثبات على دين الله جل وعلا. ويعني هناك أمران أيضا مقرونان في كتاب الله عز وجل، من وهما سببان عظيمان للثبات على دين الله، وهو الصلاة وتلاوة القرآن. الصلاة، محافظة على الصلوات والمحافظة على تلاوة القرآن. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران بعد أن ذكر فساد اليهود وذكر انحرافهم، انحراف بني إسرائيل، قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق بغير حق، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون. ثم قال ليسوا سواء، يعني لا يستوون، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فذكر تلاوة آيات الله بالنسبة إليهم هي التوراة، بالنسبة إلينا معاشر المسلمين هي القرآن، وهم يسجدون عبر بالجزء عن الكل وهي الصلاة، قراءة القرآن والصلاة. وقال الله عز وجل والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة تلاوة كتاب الله عز وجل. وقال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. فإذا هذان الأمران، حافظ على الصلاة، صلوات جماعة في المسجد، وتلاوة القرآن العظيم، هذان أيضا أمران عظيمان وسببان عظيمان للثبات على دين الله عز وجل. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأعتذر إلى إخواني لأنني تأخرت قليلا، كنت مشغولا، فلعلنا إن شاء الله تكون فرصة أخرى وتكون الكلمة أطول من هذه، فهذه كلمة مختصرة. نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع ونقول، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.